اللهم نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 397، وبوب المصنف رحمه الله بقوله: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها. وهذه الترجمة كما هو واضح من سياق الحديث تتعلق بالأوقات، تتعلق بالأوقات. والمصنف رحمه الله على طريقته في ذكر التراجم واختيارها وإيراد الأحاديث تحتها أتى بهذه الترجمة، وهي تتعلق بالأوقات، وكان يمكن أن تدخل تحت ما تقدم من مواقيت الصلاة. يعني كان هذا الحديث يمكن أن يدخل ضمن الأحاديث السابقة ضمن مواقيت الصلاة، لأنه مشتمل على مواقيت الصلاة، لكن لأنه جاء في ذكر وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلك. وإلا فإن مثل الترجمة السابقة في وقت صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أنه سأله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة. والمقصود بالهاجرة وسط النهار، يعني عندما تزول الشمس، والعصر والشمس حية، يعني والشمس بيضاء نقية من شدة واجها وصفاء لونها. قال: والمغرب إذا غربت الشمس. قلنا قبل ذلك العلماء مختلفون هل للمغرب وقت واحد أم وقتان، لكن المغرب له إيه؟ وقت واحد، إذا غربت الشمس، وهو إذا أفطر الإيه؟ إذا أفطر الصائم. والعشاء إذا كثر الناس عجل، يعني إذا كثر الناس في وقت دخول الصلاة اللي هو مغيب الشفق الأحمر عجل النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الإيه؟ الناس. وإذا قلوا أخر حتى يجتمع الإيه؟ حتى يجتمع الناس. وهذه فيها لفتة للأئمة أن الإمام له أن يؤخر الصلاة حتى يجتمع أهل الحي، بالذات صلاة الإيه؟ بالذات صلاة العشاء، ولأن العشاء لها وقت موسع دون الصلوات الأخرى، وقد ورد في تأخيرها فضل، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كثر الناس عجل بها، لأن الفائدة المرجوة أن يكون الناس كل اجتماع الناس أن يكونوا موجودون، أن يكون الناس كلهم متواجدون، فيعجل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. أما إذا كان الناس قلة فإنه كان ينتظرهم حتى يجتمع الناس ويصلوا معه صلى الله عليه وسلم. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، أظن أنه مر معنا، وهو الفراهيلي، مسلم ابن إبراهيم الفراهيلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عشان تشوفوا أن الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة كانوا طلبة علم، كلهم كانوا يطلبون علم، وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال سألنا جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، فهو صحابي وأبوه صحابي، وجابر من السبع المعروفين بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ. قال المصنف
رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي الإمام عن أبي برزة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ويصلي العصر ثم أحدى ليذهب إلى أقصى البيت ويقف الصبح ويسجد المغرب، وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وأسوأ طلعة الشرق حينيما، قال وكان يكره من مقتلها وتحديده بعدها، وكان يصلي الصبح وما يعرف أحد ما جليسه الذي كان يعرفه، وكان يكره فيها من 60 إلى 30.
نعم، هذا الحديث صححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 398. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو أيضا في بيان وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، ذلك بأن ننظر على كم الفجر كم يؤذن، والعشاء الفجر كم المغرب كم يؤذن، والفجر كم يؤذن المغرب والفجر، ونجمع الرقمين ونقسم على 2، والحاصل يجمع من بعد صلاة المغرب، فيكون ذلك هو منتصف الايه؟ هو منتصف الليل، وبذلك يكون قد أدرك صلاة العشاء في وقتها. وقوله والحديث وكان يكره النوم قبلها، كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، يعني بعد المغرب كان يكره النوم قبلها، وذلك خشية أن تفوت صلاة الايه؟ أن تفوت صلاة العشاء. وكان يكره الحديث بعدها، والمقصود بالحديث الثمر الذي لا فائدة منه، الثمر الذي لا فائدة منه، لذلك جاء في الحديث لا ثمر بعد العشاء إلا لمؤنسة ضيف أو مجالسة أهل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أسمر أو إذا ثمر بعد العشاء في مجالسة أهله أو مؤنستهم فهذا جائز، يجوز للإنسان أن يجلس مع أبنائه ومع امرأته يسامرهم ويتحدث إليهم، لأن هذه من الأمور المطلوبة، ومطلوب أن يراعي الرجل أهل بيته وأن يجعل لهم وقت وأن يجعل لهم حظ من وقته ليجلس إليهم ويتسامر معهم ويتكلم إليهم، وقد كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا مثلا إلى قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجلست عائشة رضي الله عنها تحكي له عن 11 امرأة جلسنا وتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت أما الأولى ثم قالت أما الثانية وأما الثالثة وأما الرابعة إلى أن عدت 11 امرأة. المقصد من ذلك، المقصد من ذلك، والمقصد من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم جزءا من وقته صلى الله عليه وسلم حتى يعني يجعل لهم الوقت للمسامرة والمحادثة، ويعطيهم الفرصة للحديث صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أبنائي يرسلوا لي شاحن الجهاز، أبنائي من أعلى يرسلوا لي شاحن جهاز اللابتوب، الأبناء من أعلى يسمعوني أرسلوا لي شاحن جهاز اللابتوب لو سمحتم لو تكرمتم، أبنائي من أعلى يسمعوني أرسلوا لي شاحن اللابتوب. نعم نعم. وهذا الحديث أما عن إسناد قال وكان يقرأ فيها يعني في صلاة الفجر من 60 إلى 100، يعني كان يقرأ من 60 آية إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا حفص بن عمر، وحفص بن عمر بن الحارث اسمه حفص ابن عمر ابن الحارث ابن سخدرة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. سخبرة، نعم. قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال، شعبة مر معنا، إمام شعبة ابن الحجاج، وأبو المنهال هو سيار بن سلامة كما ذكرنا قبل قليل، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال عن أبي بردة الأسلمي وهو نضلة ابن عبيد الأسلمي، عشان تبقى عارف اسم أبو بردة الأسلمي، نضلة بالضاد، نضلة ابن عبيد الأسلمي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد واضح فيه لفتة، وهو من الأسانيد الرباعية بين أبي داود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد فيه أربعة أشخاص بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم حفص بن عمر وشعبة وأبو المنهال وأبو برزة الأسلمي. هذا من أعلى الأسانيد في سنن أبي داود رحمه الله. سبق أن ذكرنا إسنادا آخر لأبي داود رحمه الله، إسناد الرباعي، وقلنا بأن أبو داود أعلى إسناد عنده رباعي بخلاف البخاري. أعلى إسناد عند البخاري ثلاثي، أعلى إسناد عند البخاري إسناد إيه؟ إسناد ثلاثي، وثلاثيات البخاري كثيرة، وهذا إسناد رباعي. طبعا الثلاثي والرباعي هذه بالنسبة للعلماء تسمى علو الإسناد، تسمى علو الإسناد. ولك أن تتخيل كلما كنت أقرب لزمن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت أكثر بركة عليك إن شاء الله تبارك. ثم انتقل أبو داود رحمه الله إلى ذكر تفصيل أوقات الصلاة، فقال باب في وقت صلاة الظهر، باب في وقت صلاة الظهر. اقرأ. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله برقم 399، وذكر أبو داود رحمه الله هذا التبويب فقال باب في وقت صلاة الظهر. لما ذكر ما مضى من الأحاديث في مواقيت الصلوات وذكر الصلوات الخمس كلها مجتمعة في حديث واحد، بدأ في ذكر كل صلاة على حدة وذكر جملة من الأحاديث التي فيها أوقات الصلوات الخمس، فبدأ بالظهر وختم بالفجر، بدأ بالظهر وختم بالفجر. وهنا لفتة جميلة من أبي داود رحمه الله، وهو أنه بدأ بنفس ترتيب جبريل عليه السلام الذي بدأ به مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر وانتهى إلى صلاة الإيه؟ الفجر. وهنا أيضا أبو داود بدأ من صلاة الظهر وانتهى إلى صلاة الفجر، وذلك بعد أن عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات، فجاءه جبريل وصلى به في اليوم الأول في صلاة الظهر، ثم بعد ذلك العصر والمغرب والعشاء، ثم الفجر كما ذكرنا قبل ذلك، كما ذكرنا قبل ذلك. وهنا في هذا الحديث حديث جابر أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض شديدة الحرارة، وكان يشق عليه السجود على الأرض، فكان يأخذ قبضة من الحصباء ويقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها، ثم يلقيها في موضع سجوده، وذلك لتخف عليه الحرارة، لأنه إذا سجد والأرض ساخنة فربما شغله ذلك عن الخشوع في الصلاة، فكان يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه رجاء ألا يصيبه الأذى من حر الأرض. لكن هذا بعض الشيعة الرافضة الخبثاء أخذ مثل هذه الأحاديث وجاءوا بما يسمونها بالشقفة المقدسة من تربة كربلاء ويضعونها ويسجلون عليها، ظنا منهم أن هذه الشقفة أو أن هذا الحجر الذي يضعونه له فضيلة أو له مزيد، حتى لا يظن ظن أن هذا أصل لعلهم استندوا عليه، هذا ليس أصلا اعتمدوا عليه، من أن الصحابي رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ مجموعة من الحصباء حتى تبرد فوضعها، فليس المقصود منه أنه كان يتخذ شقفة كما تفعل الشيعة، لكنه كان يحاول أن يبرد المكان الذي فيه موضع سجود فقط، كان يحاول أن يبرد المكان الذي فيه موضع إيه؟ موضع السجود، حتى لا تشتد الحرارة على جبهته فيستطيع إيه؟ ويستطيع السجود فلا يشغل ذلك عن الصلاة. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن حنبل وهو الإمام المشهور، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة صاحب المذهب المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك يا هنّاد، جزاك الله خيرا. قال ومسدد، ومسدد هو الإمام مسدد ابن مسرهد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي. قال حدثنا عباد بن عباد، وعباد بن عباد هو المهلبي، عباد بن عباد المهلبي ثقة لكنه ربما وهم، ثقة لكنه ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. ايوه، محمد بن عمرو بن علقمة بن عقاص ابن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عن سعيد بن الحارث الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي من المكثرين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر حديث آخر عن عبد الله بن مسعود. اقرأ. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 400. الآن قرأتم 400 حديث من سنن أبي داود، هذه طبعا نسأل الله التمام. صححه العلامة الألباني برقم 400 وقال صحيح. أما عن قوله كانت صلاة رسول صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، يعني كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام في الصيف من 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء من 5 إلى 7، لأن الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف. إذا المقصود 3 أقدام 5 أقدام طول الظل، المقصود بها إيه؟ طول الظل. ففي الصيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء كان يصلي من 5 إلى 7 أقدام، يعني طول الظل. مش احنا قلنا أي نكون الظل على شرط بطول شراك الايه؟ شراك النعل، لكن هذا يكون في شدة الايه؟ في شدة الحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالايه؟ أبردوا بالظهر، فكان ينتظر إلى أن يطول الظل ها؟ فيبرد الايه؟ الجو. في الصيف من 3 إلى 5 أقدام، وفي الشتاء من 5 إلى 7 ايه؟ أقدام. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو الإمام ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الإمام الترمذي. قال حدثنا عبيدة بن حميد، وعبيدة بن حميد صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن كثير بن مدرك وهو ثقة أيضا أخرج له مسلم وأبو داود. قال عن الأسود، والأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم، يعني مخضرم أي نعم أدرك عصر النبوة وأدرك عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال الذي نفسي بيده إنهما في الميزان لا أثقل من إيه؟ أثقل من جبل أحد. وعبد الله بن مسعود من قرأة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال عبد الله بن مسعود لقد أخذت من في رسول صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن حفظتها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود فضائله ومناقبه كثيرة، يكفي أنه أول من جهر في قريش على الرغم من ضعفه أول من جهر بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحب ورع وزهد عجيب. ترجمة عبد الله بن مسعود فيها يعني فوائد وفيها عظات وعبر وفيها علم وهدى ونور لشخصية ربانية عبد الله بن مسعود كان شخصية ربانية رضي الله عنه وأرضه. ثم انتقل رضي الله عنه إلى ذكر حديث آخر من حديث أبي ذر، اقرأ. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني في السنن، صحيح السنن برقم 401. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو متعلق بمسألة سابقة، وهي مسألة الإبراد في صلاة الظهر من شدة الحر. والمقصود بالإبراد في صلاة الظهر أن يؤخر الظهر من أول الوقت بعض الوقت قبل الآخر أو في المنتصف حين يبرد الإيه؟ حين يبرد الجو. فإذا صلى الظهر في أول وقتها فإن الحر يكون شديدا قد يتأذى فلا يستطيع أن يحصل الخشوع. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أبردوا بالإيه؟ أبردوا بالظهر. لذلك يعني من طريف يعني من طريف ما حدث في أبردوا بالظهر حديثا، يعني بعض الإخوة كنا في الصيف وكان الحر شديد، وأذن المؤذن بصلاة الظهر وكنا نمشي، فقلت يلا نصلي هذا في المسجد، في هذا المسجد يلا نصلي هنا. قال لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، أنا أروح أصلي في المسجد المكيف ده عشان إيه يبقى ناخده في مسجد تاني مكيف نصلي فيه عشان يبقى إيه أبردوا بالظهر، يعني أحس إن إيه طبعا قوله أبرد يعني أخر، أبرد بالظهر يعني أخر الأذان، وذلك حتى يحدث الإيه؟ الإبراد وتخف الإيه؟ الحرارة. قال حتى رأينا في التلول أو حتى رأينا في التلول، يعني حتى رأينا التلول وهي الرمال المنبطحة التي ليس لها التي ليست قائمة كالجدار. ومن المعلوم أن ظلها إذا وجد فمعناه أنه مضى شيء من الوقت، فبدأ يظهر لهذه التلول إيه؟ ظل. فعندها أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة. وهذا يدل المؤمن على أن الجنة موجودة والنار موجودة، إن شدة الحر من فيح جهنم، إذن جهنم موجودة. للذين ينكرون وجود الجنة وينكرون وجود النار جهنم موجودة ولها تأثير، نعم لها تأثير، يقول صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل لهم ما يبردون به هذا الحر، وهي الصلاة، وهي الصلاة، كما جعل أيضا الصدقة تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وجعل هذه الأمور وإن كانت في ذاتها معنوية إلا أنها يجد المؤمن حسها وأثرها بعد ذلك، إن لم يكن في حياته فسيراها بعد مماته إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم حر جهنم. وقيل إن المقصود من ذلك التشبيه، أن ذلك يشبه فيح جهنم، وهو ما يظهر وينتشر. لكن أنا أرى أن اللفظ على ظاهره أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أنا أخذ الحديث على ظاهره، لأن هذه من باب الإخبار بالأمور الغيبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا عن أمر واقع أو حادث لا محالة. ولو قصد التشبيه لقال لك أنه أو قال كلمة نحوه، لكن هنا اللفظ جاء صريح. نعم، هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 402. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل معنى حديث أبي ذر المتقدم، وذكره عن شيخين، أحدهما يزيد بن خالد بن موهب بن موهب، والثاني قتيبة بن سعيد. أحدهما قال فأبردوا عن الصلاة، وهو قتيبة، والثاني قال فأبردوا بالصلاة. وقال ابن موهب قوله حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني. يزيد ابن موهب يزيد بن خالد بن موهب الهمداني أبو داود أحيانا يذكره ويقلل نسبه، وأحيانا يذكره ويطول نسبه، كما سبق أن مر في بعض الحديث قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن مؤوز الهمداني، ذكر الاسم إيه كاملا، وهنا اختصر وقال يزيد بن خالد بن عبد الله بن مؤوز الهمداني، وهو ثقة، هو ثقة، وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وقتيبة بن سعيد مر معنا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أن الليث حدثهما، والليث هو مين؟ ليس ابن سعد المصري، ثقة، عن ابن شهاب، وهو مين؟ الزهري، ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو من الستة المتفق على عددهم في الفقهاء السبعة. قال أبي سلمة، وهو أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بلا حديثا آخر عن جابر بن سمرة، اقرأ.
قال
المصنف
رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سماك بن حوض عن جابر بن سمرة أن بلال كان يؤذن الخضرة إذا ظهرت الشمس.
نعم، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن صحيح في صحيح السنن برقم 403. وأورد رحمه الله المصنف حديث جابر أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشمس، يعني إذا زال، فالمقصود هنا الزوال، وإن كان يعني يؤذن في أول الوقت وليس لم يأتي بجديد أو بزيادة فائدة في هذا الحديث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو التبوذكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد، وهو ابن سلمة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال عن سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. قال عن جابر بن سمرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهذا الإسناد أيضا إسناد الرباعي. هذه من الفوائد أن هذا الإسناد إسناد الرباعي، حيث يروي فيه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سماك عن جابر رضي الله عنه. يبقى الفائدة التي جاء من أجلها وذود هذا الحديث أن إسناد إيه؟ إسناد رباعي. ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله باب في وقت صلاة العصر، باب كده فرغ من باب إيه؟ صلاة الظهر. نعم يجوز، يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب في وقت صلاة العصر.
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 404. وأورد أبو داود رحمه الله بعدما ذكر صلاة الظهر وما ورد فيها أو ما صح عنده من أحاديث في هذا الباب، ذكر الأحاديث التي تناسب صلاة العصر، وفيها حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية. وقوله يذهب الذاهب إلى العوالي، يعني عوالي المدينة، عوالي المدينة، وعوالي المدينة كان يسكن فيها مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويقول والشمس مرتفعة، يعني كان العصر إذا يعني أنه كان في العصر يذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ثم يعود، ولم يغب الإيه؟ لم تغب الشمس، أو لا زال وقت العصر إيه؟ موجود. أما قوله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس، كل هؤلاء مروا معنا قبل ذلك، وأنس بن مالك وخادم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثرا عن الزهري، اقرأ. نعم، هذا الأثر أراد أن يبين فيه اللفظ في الحديث الماضي أو الحديث المتقدم، وهو قول هذا بالذاهب إلى العوالي، المقصود بالعوالي عوالي المدينة، وهي على مقدار ميل أو ميلين، يعني بالحسابات ميلين أو ثلاثة، ميلين أو ثلاثة، وهي بالحسابات تساوي الآن مثلا كيلو ونصف من المترات أو 2 كيلو من المترات تقريبا، فيعني يريد أن يقدر أن هذه المسافة كان يذهب ويروح أو يجي وما زالت الشمس إيه؟ الشمس مرتفعة. نعم الميل تقريبا كيلو إلا ربع. كيلو إيه؟ كيلو كم؟ وتلت؟ لا أنا ظننت أنه كيلو إلا، يبقى كيلو إيه؟ يبقى تقريبا ميل يعني تقريبا ميلين بحوالي 2 كيلو ونص تقريبا أو 3، يبقى حوالي 3 كيلو تقريبا. نعم يعني انت ممكن تروح من هنا لروينا وشيء هو ده. فالمقصد ان يعني انه اراد ان يبين مقدار المسافه، مسافه العوالي، والعوالي هي اعلى المدينه من جهه نجد، من جهه نجد اي من جهه الاماكن العاليه، لان النجد المقصود به المكان المرتفع، وهي في الجهه الشرقيه الجنوبيه للمدينه، وتهامتها اسفلها الذي في الجهه الشماليه الغربيه. فأراد الزهري أن يبين مقدار المسافة، مسافة العوالي. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا عبد الرزاق وهو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي ثقة. قال عن الزهري وقد مر معنا. ثم ذكر أثرا عن خيسمة، اقرأ. طبعا الحديث الماضي قلنا ان الشيخ الالباني قال، او الاثر الماضي قال صحيح مقطوع برقم 405 الاثر الماضي. اما اثر خيثمة قال الشيخ الالباني عنه ايضا صحيح مقطوع لكن ب 406. واورد المصنف حديث ابي حديث عن خيثمة بن عبد الرحمن، وقد اورد اولا اثر عن الزهري بين فيه المسافه، مسافه الايه؟ العوالي. واورد الاثر عن خيثمة يبين فيه معنى كلمه اخرى، وهي كلمه والشمس حيه. يبقى الحديث الاول، الاثر الاولاني لبيان لفظه من الحديث، والاثر الثاني لبيان لفظه ايه؟ لبيان لفظه اخرى. والشمس حيه، وحياتها ان تجد حرها. حياه الشمس ان تجد ايه؟ حرها، يعني ان تكون الحراره موجوده. اما عن قوله حدثنا يوسف ابن موسى وهو صدوق، اخرج له اصحاب الكتب، اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي، وايضا اخرج له ابن ماجه. قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي وهو كوفي ثقه، اخرج له اصحاب الكتب السته. قال عن منصور، منصور مين؟ ابن المعتمر، منصور ابن المعتمر الكوفي ثقه. قال عن خيثمة وهو خيثمة ابن عبد الرحمن وهو أيضا ثقة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث، إلى ذكر حديث عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عن الجميع، اقرأ. نعم هذا أيضا الأثر صحيح، أو هذا الحديث صحيح برقم 407. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي أنها لم ترتفع، وذلك أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم في أول الوقت. وكانت حجرة عائشة كما ذكرنا قبل ذلك حجرة صغيرة، وكانت جدرانها قصيرة، جدران الحجرة كانت قصيرة، فكانت الشمس تدخلها حين يصلي، أو حين يأتي وقت العصر، حين يأتي وقت العصر يعني، والشمس لم ترتفع. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا القعنبي، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. أنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة القعنبي، يروى بأن القعنبي كان قبل أن يذهب إلى مالك رحمه الله كان يعني شابا كسائر الشباب، لم يكن يعني صاحب دين، أو لم يكن متمسكا بالكتاب والسنة كما ينبغي، وكان له أصحاب سوء، فكانوا يأتونه فيشرب معهم الخمر أو يعزف معهم الموسيقى. فجلس يوما بعد صلاة العصر أمام داره وهو ينتظر أصحابه أو مجيء أصحابه ليتمم معهم يعني سهرته وليلته. فبينما هو كذلك إذ رأى الناس قد اجتمعوا على رجل يركب على حمار وهو يأبى عليهم أن يحدثهم، فقال ما هذا؟ قالوا هذا شعبة ابن الحجاج يروي أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم لكنه يأبى على الناس. فأراد أن يظهر شيئا من القوة والفتوة على شعبة ابن الحجاج، فأمسك سكينه وذهب إليه وقال حدثني وإلا جرحتك، حدثني وإلا جرحتك. فنظر إليه شعبة وقال حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقطت السكين من يده، سقطت السكين من يده. ثم عاد إلى بيته وكسر الأواني التي يعني يشرع فيها خمرا، وكسر الآلات الموسيقى وغيرها. ثم ذهب إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم مالك رحمه الله وتعلم علم مالك إلى أمه. ثم قال بعد ذلك أذهب فأخذ علم شعبة ابن الحجاج. ثم إن وصل حتى وجد جنازة فسأل ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة شعبة ابن الحجاج. فقال العلماء أنه لم يسمع من شعبة ابن الحجاج إلا حديثا واحدا، وهو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا من تستحي فاصنع ما شئت. هذا القعنبي الذي نقول عنه الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. طبعا هذه القصة التي ذكرتها لكم قلت بصيغة التمريض يروى، لأني لم أتحقق من صحتها، لأني سمعت بعض الأفاضل من أهل العلم يضعف هذه القصة، لكن أنا لم أتحقق من أو لم أتثبت منها، لكن لا مانع في على سبيل الحكايات كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قرأت على مالك بن أنس، وهذه تبين لنا طريقة أخرى من طرق التحمل. دائما نقول حدثنا حدثنا، هنا يقول قرأت على مالك بن أنس، وهذه أيضا طريقة أخرى من طرق التعليم، أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يصحح له ويصور له الذي يقرأه. فهذه طريقة أخرى من طرق الإيه؟ من طرق تعلم العلم ومن طرق التحمل في الحديث. قال قرأت على مالك بن أنس، وهو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المشهور مالك بن أنس. قال عن ابن شهاب، وهو ابن شهاب الزهري وقد مر معنا. قال عروة، وهو ابن الزبير، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة. قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جد. اقرأ. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود برقم 408. وأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما لم تصفر الشمس، لأنه إذا جاءت الصبرة فإنه دخل في الوقت الإيه؟ الاضطراري، وكون الشمس بيضاء نقية هو الوقت الإيه؟ الاختياري. أما عن استاد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود وحده. قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي، وهو مجهول، وهذا سبب ضعف الحديث، محمد بن يزيد اليمامي مجهول، أخرج له أبو داود وحده. قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وهذا أيضا مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أبيه وأبوه عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن جده علي بن شيبان، وهو صحابي رضي الله عنه، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر عن علي بن أبي طالب. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 409. وأورد أبو داود هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق حبسه المشركون، وكان ذلك يعني بسبب ما كانوا عليه من التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخندق هي الأحزاب، هي غزوة الأحزاب التي أنزل الله تعالى فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وما فعله هؤلاء الأحزاب الذين تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن الله تبارك وتعالى هدمهم وفرق جمعهم. ومن كثرة ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حبسوه عن صلاة العصر، وقال صلى الله عليه وسلم حبسونا عن صلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وهذا فيه بيان لتفسير الآية، قول الله عز وجل حافظوا على صلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالصلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر. وهذا نص بالتفسير أو نص في تفسير الآية، وهذه سبق وأن قلناها أنها من طرق تفسير القرآن الكريم، أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له على المعنى المقصود من الآية، كما في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما قرأ الصحابة هشق عليهم ذلك فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فبين أن معنى الظلم هنا إيه؟ الشرك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فنص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة إيه؟ هي صلاة العصر. وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وهذا فيه دعاء على الكافرين، وهذا الحديث فيه جواز الدعاء على الكافرين المعاندين والمحاربين، جواز الدعاء على الكفار المحاربين والمعاندين. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقد مر معنا، حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال ويزيد بن هارون وهو الواسطي وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال عن هشام بن حسان وأخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة، قال عن محمد بن سيرين وهو أيضا ثقة، قال عن عبيدة وهو عبيدة ابن عمرو السلماني ثقة، عن عبيدة ابن عمرو السلماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن علي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وأبو الصفين وأبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها، اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود رحمه الله برقم 410. وأبو داود رحمه الله أورد حديث أم المؤمنين عائشة وفيها أنها أملت على مولاها فأملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر قانتين، وذلك أن عائشة أمرت مولاها أبا يونس أن يكتب لها مصحفا، وأمرته أن إذا وصل إلى هذه الآية أن يكتب هذه الكلمة. وهذا ليس معناه، اسمعوا انتبهوا انتبهوا، ليس معناه أن تزيد عائشة في المصحف، إنما هذه يسميها العلماء قراءة تفسيرية، هذه لا هذه قراءة تفسيرية، هذه قراءة تفسيرية من عائشة رضي الله عنها وأرضاها لهذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت عائشة وصلاة العصر، هذه يسميها العلماء قراءة تفسيرية. ومن أشهر من كان يفعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يكتب على هامش مصحفه بعض التفسيرات، بعض التفسيرات لبعض الآيات، حتى أن البعض كان يظنها إيه؟ من القرآن، لكنها تسمى قراءة إيه؟ تفسيرية، لكنها ليست في نص التنزيل، خدت بالك؟ أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا القعنبي عن مالك بن عن زيد بن أسلم ألقى النبي مرة معنا ومالك مرة معنا وزيد بن أسلم ثقة أخرج له البخاري وأخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن القعقاع ابن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي يونس مولى عائشة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أمرتني عائشة، طبعا هذا يبين حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على حفظ الإيه؟ على حفظ القرآن، وأنها أمرت مولاها أن يكتب لها المصحف، وهذا من شدة حرص عائشة على حفظ الإيه؟ على حفظ القرآن. وهذا ومر معنا ذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال المصنف رحمه الله أو ذكر حديثا آخر عن زيد بن ثابت اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمرو بن حكيم قال سمعت أن الرقاد يحدث عن عروة بن الزبير عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح ولم يصلي صلاة الشفع على أصحابه وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل حاله على صلاة وصلاة الوسطى وقال من قبل صلاتين وبعد صلاتين.
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 411، وأورد أبو داود حديث زيد بن ثابت والذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولكن لم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، يعني لم تكن هناك صلاة شديدة على الصحابة مثل صلاة الإيه؟ الظهر، وذلك من شدة الإيه؟ من شدة الحرارة. فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هذا يفهم منه أن الصلاة الوسطى هي الظهر، هذا يفهم منه أن الصلاة الوسطى هي الإيه؟ هي الظهر، لكن الذي ثبت بالنص أنها صلاة الإيه؟ العصر، كما في الحديث الذي سبق ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا ليس فيه تنصيص على أنها صلاة الظهر بل هي صلاة العصر، لكن هذا السياق قد يفهم منه أنها صلاة الإيه؟ أنها صلاة الظهر. إذا كان المقصود بذلك الظهر فإن قبلها صلاة نهارية وهي الفجر، لأنها من صلاة النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، وصلاة ليلية وهي صلاة العشاء، وبعدها صلاة نهارية وهي صلاة العصر، وصلاة ليلية وهي صلاة الإيه؟ المغرب، لأنها في أول الليل. لكن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولعل المقصود بكونها وسطى الإشارة إلى تعظيم شأنها، وأنها فضلة، وأنها أفضل من غيرها، أو لها مزية في الأجر عن غيرها، كما صح بذلك الحديث عليه السلام أنه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وذلك لبيان مزيد فضل صلاة الإيه؟ مزيد بيان فضل صلاة العصر. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن المثنى، اللي هو مين؟ ها؟ محمد بن المثنى، ها؟ ها؟ لا، محمد بن المثنى العنزي الملقب بالإيه؟ الزمن، نعم، أبو موسى الزمن، أبو موسى البصري الزمن، وده يعتبر ايه؟ شيخ لمين؟ شيوخ اصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه بدون ايه؟ بدون وسط. قال حدثني محمد ابن جعفر، ها اللي هو مين؟ غندر، محمد ابن جعفر هو مين؟ غندر، اخ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة، اسناد مليان ايه؟ شعبة مين؟ ابن الحجاج. حدثني عمرو بن ابي حكيم، عمرو بن ابي حكيم ده مين؟ ثقة. قال سمعت الزبرقان وهو الزبرقان ابن عمرو وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عروة ابن زبير وقد مر ذكرهم معنا. عن زيد بن ثابت وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك تعالى حديث عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 412. الأذان، نكمل بعد الأذان ولا تكتفوا؟ تفو؟ نكمل إن شاء الله. طيب، أذن يا أحمد. بارك الله فيك. قلنا بأن هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله برقم 412، وهذا الحديث فيه بيان لآخر وقت العصر وآخر وقت الفجر، ووقت العصر هنا هو الوقت الاضطراري، فالإنسان إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يكون قد أدرك صلاة العصر ويصلي بعدها ثلاثا. وقوله ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يعني أدرك صلاة الفجر، يعني أدركها أداء، ويضيف إليها أخرى. أما عن تراجم إسناد هذا الحديث، قال حدثنا الحسن ابن الربيع وهو ثقة، حدثنا ابن المبارك وهو الإمام عبد الله ابن المبارك ثقة، عن معمر وقد مر معنا، عن ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس وهو ثقة مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن أبيه وهو طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة، وهو أحد من المكثرين الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر. اقرأ. نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السنن برقم 413. والمصنف أورد حديث أنس أنه كان عنده جماعة بعد صلاة الظهر وقام لصلاة العصر في أول الوقت، فلما ذكروا التعجيل بالصلاة والمقصود بها أن يصليها في أول الوقت لأن فيه المبادرة إلى إبراء الذمة، لأن بعض أهل العلم يرى استحباب أداء الصلاة في أول وقتها وذلك إبراء للذمة وإن كان في الصلاة لها وقت متسع. أما التأخير فهو قد يخرج الإنسان إلى الوقت الاضطراري وفي صلاة العصر الذي هو عند اصفرار الشمس، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يعني الذين يفرقون ويقصرون ويخرجون الصلاة عن وقتها. فإذا اصفرت الشمس وكانت قبل الغروب أو قريبة من الغروب قام الواحد منهم ونقر الصلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لذلك قال يجلس أحدهم إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، وهذا فسر فيه أن الشمس في آخر النهار الشيطان يجعلها بين قرنيه، وذلك بمثابة الشعائر التي يتعبد له بها عباده، وعباد الشيطان يصرحون بذلك أنهم يسجدون للشيطان في وقت غروب الشمس أو قبل غروب الشمس، هذه من الطقوس التي يفعلها عبادة الشيطان أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر. طبعا ليس هذا الحديث تشبيها مجازي لعبدة الشيطان، إنما هو أمر حقيقي، لأن عبدة الشيطان موجودون، والله تبارك وتعالى نبهنا لذلك في القرآن، فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهناك عباد للشيطان حقيقة، وقد رأينا بهم رأيناهم وسمعنا بهم، ولهم طقوس مثل السحر واستخدام الدماء والزنا والخمور والعياذ بالله، كل ذلك تقربا إلى الشيطان ظنا منهم أنه سيغير العالم وسيحول العالم. الله تبارك وتعالى يقول إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، وكل هذا الذي يفعلونه إلى هباء وإلى زوال. الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين تبارك وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى الولي الحميد، فالله تبارك وتعالى يتولى أولياءه. فقوله تلك صلاة المنافقين، يعني المنافقون هم الذين يفعلون هذا الأمر، يؤخرون الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان سجدوا لها أو نقروا لها أربع نقرات أو أربع ركعات حتى تغرب الشمس. قوله حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، مر معنا القعنبي ومالك، أما العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي أو الحرقي وهو صدوق ربما وهم، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. قال دخلنا على أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث ذات الإسناد الرباعي، هذا الحديث من الأحاديث ذات الإسناد الرباعي. ثم انتقلا إلى ذكر حديث آخر. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة.
نعم صحيح، اقرأ عن مالك. نعم اقرأ يا محمد.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتر وتر ولا وتر وتر.
قال ابو داود وقال عبيد بن الله بن رواحه وتر واختلف على ايوب فيه. وقال زبيد عن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر.
نعم، هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 414. وأورد أبو داود حديث ابن عمر، وهذا بيان عقوبة تارك صلاة العصر. قوله فكأنما وطر أهله يعني سلبهم وأخذوا منه، وبقي هو وحيدا عاجزا لا يستطيع أن يصنع شيئا، ليس له أهل وليس له مال. وهذا معناه أنه كما أن المرأة يحذر ويحافظ على أهله من أن يسلبهم أو أن يفقدهم، عليه أن يحفظ أشد من ذلك ويحافظ على صلاة العصر حتى لا يفقدها، حتى لا يفقدها. والمقصود إما أن تفوته بخروج الوقت وهو الاختياري، أو أن تفوته بخروج الوقت الاضطراري، ويمكن أن يكون المقصود أن تفوته صلاة الجماعة، يعني لعل المقصود به صلاة الجماعة، ولعل المقصود به الصلاة ذات الصلاة سواء كانت في جماعة أو في غير الجماعة. أما عن الإسناد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة هو مالك مر معنا. عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد الأربعة، وهو واحد من سبعة عرفوا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اختلاف الألفاظ قال أبو داود وقال عبيد بن عمر أوتراء، واختلف على أيوب فيه، وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتر، أو قوله أوتر بدل وتر، وجاء بحذف الواو أتر، وهي مثل أقت ووقت وأرخ وورخ وأكد ووكد، فالهمزة تأتي بدل الواو. قوله عبيد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة فقيه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله واختلف على أيوب، أيوب السختياني، واختلف عليه فروي عنه أوتر، وروي عنه أوتر بالهمز وبالواو، فجاء عنه هذا وجاء عنه هذا. وقال الزهري عن سالم عن أبيه قال أوتر، أي قوله أوتر بالواو، والمقصود من يعني الترجيح رواية الواو على الألف اللي هي أوتر، لأن الرواة لها أكثر. قال عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو واحد من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أما عن أثر الأوزاعي اقرأ يا حمزة.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمود بن خالد بن حدثنا الوليد قال أبو عامر يعني الأوزاعي بذلك أنه ما على الأرض من الصخرة.
نعم، وآخر ما نقرأ في ليلتنا هذه قوله في هذا الأثر أثر الأوزاعي رحمه الله، وهو ضعيف مقطوع، ضعفه العلامة الألباني برقم 415 في ضعيف سنن أبي داود. وأورد أبو داود هذا الأثر عن الأوزاعي في تفسير معنى الفوات، ما معنى كلمة فات صلاة العصر، وذلك أي فوات العصر. قال بأن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، يعني أنه يصفر ما تقع عليه الشمس من الأرض، والمقصود خروج الإيه؟ والمقصود خروج الوقت، المخروج المفروض خروج الوقت بحيث يصلي في حال اصفرار الشمس، وهو طبعا خروج الوقت الايه الاختياري والوصول الى الوقت الايه الاضطراري. يبقى هنا الاوزاعي يشدد في المساله، الاوزاعي يشدد في المساله، يعني من ترك صلاه العصر هنا يعني وصوله للوقت الايه الاضطراري من دون ايه من دون عذر. وذلك الفوات كما في الحديث أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، يعني أن الشمس قد اصفرت، وأن ما على الأرض يكون مصفرا باصفرارها. ومعنى هذا أن الإنسان إذا أدى الصلاة في الوقت الاضطرار وأخرجها عن وقتها الاختياري يكون آثما. ده عند مين؟ عند الأوزاع. لأنه أخرجها عن الوقت الذي حدد لها. ها أخرجها عن الوقت الذي حدد لها. أما عن وطبعا المقصود من هذا التخويف والتحذير، شدة التحذير من التهاون في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر. يعني الناس كتير جدا بتتهاون في صلاة العصر، بيبقى لسه مروح يتغدى ويريح وينام ويترك الإيه؟ يترك الصلاة. قال حدثنا محمود بن خالد، وهو محمود بن خالد المشقي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا الوليد، وهو الوليد بن مسلم المشقي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وكنيته أبو عمرو، واسم أبيه عمرو، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن أن هناك تصحيف فيما لو جاء ابن بدل أبو وأبو بدل ابن، فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن أبو عمرو فذلك صحيح، لأن كنيته أبو عمرو واسمه عبد الرحمن بن عمرو، فالذي لا يعرف فالذي لا يعرف أن كنيته أبو عمرو لو وجده مكتوبا عبد الله مكتوبا عبد الرحمن أبو عمرو سيقول أبو هنا مصحفة لأنها ابن، ها لأنه عبد الرحمن بن عمرو، مع أنها ليست مصحفة، لكن كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو فلا تصحيف. ورتبته عند أهل العلم ثقة، وهو فقيه الشام ومحدثها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ونقف عند قوله باب في وقت صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. اللي هو ايه؟ اه لا دخلوا جلسوا معاه من بعض الظهر إلى أن حان وقت صلاة العصر. اه ده المقصود بالحديث. نعم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.